العربي الجديد بودكاست.
تكاد الرواية العربية تخلو مما يدعى بالحس الديني، ليس لغيابه عن مجتمعاتنا، بل لهروب أغلب الروائيين من التطرق للدين في الرواية. على الرغم من أن الرواية الأوروبية تأثرت بما طرأ على الواقع الفكري من أحداث ووقائع، ومرت بكثير من المراحل التي أفضت إلى تقليص مساحة الدين في الثقافة الشعبية أولاً والإنتاج الأدبي ثانياً، إلا أن الواقع العربي مغاير تماماً، ومع ذلك غيب فيه الدين في الإنتاج الأدبي العام. ما دام الدين لا يزال موجوداً في مجتمعاتنا، فلماذا يتجنبه كثير من الكتاب في رواياتهم؟ وما أهمية حضوره إذا استدعى ذلك؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. يرى كثيرون أن هذا التجنب بات متعمداً لنفي الاتهام بالإرهاب، خاصة بعد إلصاق هذا الاتهام بالإسلام، وإن كانت المخاوف منه أقدم من بداية القرن الحالي، ابتدأ بمسيرة المد الاشتراكي والتقدمي ثم العلمانية والديمقراطية، وكأنها جميعها على عداء مع الدين، مع أنه لا تعارض بينها. حتى إذا كان هناك تناقض فبالوسع التعايش معا. تعتبر السلطة الدين منطقة خطرة، حاولت احتكارها جهات عدة: الدولة، الفقهاء، الدعاة، الحركات الجهادية، وأيضا المحتالون. وكأنما هو اختصاص وتخصص، بينما هو مشاع كالهواء على علاقة صميمية بالبشر، يستمد خصوصيته من التوق الإنساني إلى المعرفة والتكهن بالمصير. وأكثر ما يخشى منه إثارة نزاعات لا تغمد، مع أن ما يثيره في الواقع من خلافات إنما هو في تفسيره، ولقد كان للرواية الحق في أن تكون فسحة مفتوحة له. بالعودة إلى الرواية الأوروبية، بحسب مادة كتبها فواز حداد في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد بعنوان الدين والرواية، تمحور الدين مع نشوء الثورة الصناعية حول الخير والشر، فكان العامل الاقتصادي سبب طوفان الشرور، والدين العزاء والبلسم، ثم أخذ بالتراجع أمام العقل وهيمنة التنوير، وجرى التعبير عنه بالنزوع إلى الأخلاق، واختصر إلى شفقة الأغنياء على الفقراء ودور الأيتام والتبرع لذوي الحاجة، وبات جزءا من الثقافة البرجوازية تمترست خلفه الفوارق الطبقية. بعد ذلك اندحر أمام طوفان اليسار في العالم، وشكلت الشيوعية جاذبية قوية مع انتصار الثورة الروسية وبداية الحلم ببناء مجتمع بلا طبقات. فأصبح الإلحاد سلاحاً ضد الدين، ولم يقصر فرويد في تفسير الدين بأنه بؤرة للعصاب والوسواس والهستيريا. كذلك لم تقصر الرأسمالية في الإسهام بتهميشه تحت شعاراتها عن الحرية الفردية، فأبعد الإله واستبدل بالمال الرب الأوحد، ما أفقد الدين حيزه المفترض في الأدب، والأصح أنه طرد منه. أصبح الإيمان بالعلم والآلة البديل المعتبر للدين، وقدم للبشرية ما تصب إليه من تفاؤل بالكفاية ورفاهية بعدما خلفت الحروب العالمية فجائعة وخراباً كان لها تأثير كبير في تراجع الدين، هذا إن لم يحمل مسؤوليته. أما في الرواية العربية بحسب فواز حداد، فإن التدرج هيمن في إغفال الدين وما يفترض أن يشكله من حيز في الرواية، ما جعلها تخسره كإشكال وجودي وفكري وحياتي وما يشكله من قيم كبرى جوهرية. الأمر الذي أفقر الرواية حريتها وتفردها واستقلاليتها عن المؤثرات السياسية وما يمكن أن يثير الدين من تعدد في التفكير والرؤية صار بوسعنا التكلم عن الإنسان الأحادي ما وضع له حدوداً لا يتجاوزها أدت إلى تجاهل البعد الروحي. ماذا لو كان الاشتراكي مؤمناً؟ مثلاً هل يتخفى على إيمانه؟ أم أن بمقدوره تحقيق الانسجام بينهما؟ أم يلغيه لحساب العدالة الاجتماعية؟ هذا الخيار كان من نصيب العهد الاشتراكي، دار في كواليسه وجرائده، لكن ليس بهذه الصراحة الفجة إلا في فروع التحقيق، وكان قاسياً جداً. وأصبح في الدولة الشمولية شأناً رئاسياً تصدر التعليمات حوله من القمة، سواء بملاحقة من يصلي وتسريحه من وظيفته وربما إخماد أنفاسه أو بناء المساجد وانتشار معاهد حفظ القرآن. أما العلمانية الوليدة فكان تعاملها مع الدين ليس حسب العلمانية نفسها بفصل الدين عن الدولة، فقد بلغ التعلمن حدود التدخل في تعميم عدم وجود الخالق والسخرية من الإسلام، أي لم تفهم العلمانية ولم يسعى إلى تفهمها، إذ للعلماني ألا يؤمن، لكن أن يدع الآخرين في إيمانهم وأن لا يضيق على ممارسة شعائر دينهم. في الفترة الأخيرة عاود الدين الظهور بشكل عنفي ورث، كان الممثل له القاعدة وداعش وأشباههما، وجدت فيه السلطات بغيتها بالتخلص من الثورات وردها إلى الإرهاب والتعويل في وضع اليد عليه برد التدين إلى قطع الرؤوس ونكاح الجهاد والاستئناس بدين شعبي مفرغ من آلياته العقائدية والروحية. وإذا كان الدين مدعواً لاحتلال مكانه في الأدب فألا يكون مسايراً لتيارات واتجاهات تظهر وتختفي، الدين ليس تابعاً لها، هذا إذا كان تساؤلاً بشرياً حراً ليس غموضه مبعث خلوده. لا غرابة في أن يجد الدين مساحته الكبرى في الرواية، ومن العبث إخلاؤها منه، لا يعني هذا فرضه على العمل الروائي. بل أن يكون بحسبانه بعدم مصادرته مسبقاً في رؤية الكاتب وشخصياته إذا استدعى ذلك. ليس الغرض كتابة روايات دينية ولا استبعادها، بل في عدم تغييب العامل الديني في حال كان توافره ضرورياً. الرواية تعنى بشرطنا البشري والدين جزء منه، سواء كنا نؤمن أو لا نؤمن، ففي الحالتين القبول أو الرفض له نصيب في المنطق الإنساني، ذلك أن الدين طرح تساؤلاً وأجاب عنه، لكنه أصبح هو نفسه موضع التساؤل. الروائي فواز حداد، سلامات.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
بينما يدور حديثنا هذا تبدو مفارقة لافتة كانت محاولات الخروج عن موضوعات الدين في زمان قريب تمثل جرأة وتحديا للجو العام، أما اليوم فقد انعكست الآية.
في القرن الماضي تعرضت الرواية لموضوعات دينية وكانت فعلا موضوعات دينية متنوعة، في وقتها أثارت ما أثارته من انتقادات واعتراضات. وإذا نتذكر موضوع طه حسين حاله كتاب الأدب الجاهلي على القضاء، وكان القضاء منصف وبرأوا من التعدي على الدين، يعني بمعنى ما كان الجو صحي في حوالي منتصف القرن الماضي. مع بداية القرن الحالي ضربة نيويورك اللي كان من جراء فعلا اتهام الإسلام أنه يشكل حاضر للإرهاب. بالتالي أصبحت الرواية حذرة من الاقتراب من الدين، لألا أول شيء يتهم الكاتب بالرجعية أو يتهم بالإسلام السياسي. تطور الأمر بعدها لألا يتهم بالإرهاب.
لعبت الرواية عبر التاريخ دورا أساسيا في تكوين المفاهيم ودرجة الوعي. ما الذي قد ينتج عن تهميش الفضاء الديني في الرواية العربية؟
هلأ يمكن القول أن الرواية ساحة للحياة بكافة وجوهها. الدين سواء كان محدودا في الرواية أو بلا حدود يشكل جزءا لا يستهان به من حياتنا. إنه وبشكل أساسي الجانب الروحي للإنسان لا يمكن إغفاله، وتهميشه يعني حرمان الرواية من أهم ما تعمل عليه، وهو طرح التساؤلات عن الحياة والمصير البشري والكثير من الجوانب الأخلاقية. فالدين يشكل بالنسبة للإنسان أحد الانشغالات الرئيسية سواء سلبا أو إيجابا، وقد يشكل نظرته إلى الحياة.
الكاتب في بلادنا العربية لربما يظل بين قلقين في التطرق للدين، إما من سطوة السلطة السياسية والمزاج الثقافي العام أو من السلطة الدينية. تجربة نجيب محفوظ على سبيل المثال.
هلا أنا رأيي الدين ليس حكرا على الجهات الدينية. الدين فضاء مفتوح للبشر جميعا، وهو يعني البشرية منذ وجودها أو منذ اكتشافها أو محاولة اكتشافها لموضوع الخلق. هلأ في العقود الأخيرة الملاحظ أن السلطات السياسية تحاول وضع يدها على الدين من خلال إلحاق الهيئات الدينية بها من أجل ضبط الدين والتحكم به وتشجيره لمصالحها. هلأ إذا نظرنا تجربة نجيب محفوظ بوقتها دالة، ما تدخل السلطة السياسية، اللي تدخل هو الأزهر. الأزهر حرض السلطة السياسية ضد الرواية. السلطة السياسية ما استجابت. كان بالنسبة للسلطة السياسية يعني بالزمن الاشتراكي كان ممكن الدين إنه يوقف على الحياد، فما تعرض لنجيب محفوظ لأزمة. لرواية أولاد حارتنا تعرض بعدين، فيما بعد تعرض وقت السلطة السياسية صارت تحرض بتوجهاتها، كانت عم تحرض الاتجاهات السلفية ضد الرواية. ولهالسبب وقت تعرض نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال.
طبعا لا يغيب عن بالنا بينما نتحدث عن الإقصاء والتطرف إسهاماتك الأدبية بنزع إطار الدين واشتراطه في ذلك. عزف منفرد على البيانو، جنود الله، السوريون الأعداء، الشاعر وجامع الهوامش.
أنا تعرضت للدين في رواياتي من عدة جوانب، بس أنا بريد أذكر أنه أنا لست كاتبا دينيا، أنا أكتب عن الحياة والبشر. لذلك كتبت من وجهة نظري اللي بيخالطها شيء ديني. كتبت عن رأيي في الإرهاب وفي المصير الإنساني والدين كمعتقد، وعن محاولة السلطة السياسية الاستيلاء على الدين، وطرحت كثيرا من التساؤلات حول كثير من الجوانب الدينية. وهذا كله في معرض خوض شخصياتي، شخصيات رواياتي للعيش وصراعها مع المجتمع والسلطة، وحتى ما نشأ أخيرا في صراع مع الغرب في هذا المضمار. أعتقد أنا بالنسبة لي أعتقد أننا إذا أردنا الكتابة عن مجتمعاتنا فمن الصعوبة تنحية الدين جانبا وكأنه لا وجود له. يعني رأيي من العبث تعطيل الجانب الروحي للإنسان. بالنسبة مثلا لانشغالاتي بهالموضوع مؤخرا بعملي الأخير الذي سيصدر قريبا، تعرضت إلى الدين من خلال ما يدعى بالأكثرية والأقليات، وهذا شيء بنعاني منه في سوريا، وأنا برأيي دعوة باطلة. يعني من هذه الزاوية عالجت هذا الموضوع وبينت أنه الأديان على وفاق، وما يفرق بين الأديان هو تدخل السلطة السياسية في هذه الأمور.
الروائي فواز حداد، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
الشكر لكم، أتمنى لكم التوفيق.
مع السلامة. هذه المرة أحضرت رواية عزف منفرد على البيانو لضيفنا الروائي فواز حداد، التي صدرت عام 2009 عن دار الرجس للنشر في لندن. في هذه الرواية يرسم الكاتب صورا شتى للتطرف ويقف على مسافة واحدة من الجميع، فهناك المتطرف العلماني وهناك المتطرف التابع للنظام، يمثل جانبا من جوانب التطرف الذي يسود بنية النظام الناهضة على العنف والفساد والقتل. تكون شخصية الأستاذ المفكر فاتح القلج بتخبطاته وأوهامه ومخاوفه مثالا للتطرف الذي يتخذ هيئة متحضرة مستعينة بالفكر في صراعها مع الواقع والتاريخ. يوقع الروائي شخصية بطله في مأزق ليمرئ التطرف الكامن في روحه، وذلك من خلال دفعه ليصبح تحت حماية أجهزة تابعة للسلطة ومواجهته لشخصية متطرف من النظام، يكون صدم للتطرف السابق ونتيجة له. يكون الخبير سليم موفدا سريا إلى المفكر العلماني، يحاول الانسلاخ عن ماضي أسرته التي كانت ضحية بدورها، ويسعى إلى التكتم عن حالته كابن لأحد ضحايا الجماعات الإسلامية التي سحلت أباه سحلا على مرأى ومسمع من الجميع، ثم دفنته بعد أن جمعت عظام آخرين معه في قبر مشترك قيل له إنه قبر والده. يبرز الروائي كيف أن الخبير سليم يظل مسكونا بعقد كثيرة، يسعى إلى الانتقام بشتى السبل، يلوذ بالتطرف والعنف والقتل والإجرام للثأر من الماضي وشخصياته التي تسببت بيتمه وقهره، كما يظهر استغلال النظام لعقد الناس وتحويلهم إلى وحوش في خدمة سياساته العدوانية. أما الآن لنختار صفحة من الرواية نقرأ منها. لو كان جريئا فعلا لما تجاهل هو وأمثاله أكثر من سؤال. لماذا لا ينتحرون؟ لماذا لا يكرهون الحياة؟ لماذا لا يعشقون الموت؟ لكان أجدى لتفسير أحقادهم وجنونهم. أخذه طلب المعلومات عن الأستاذ فاتح بعيدا، أبعد مما يجب أن يتوقع، مع أن الأسئلة الأخيرة لم تؤرقه. بالعكس، فليعشق الموت ويذهب إلى الجحيم. فالأمر لم يكن الحب أو الغرام، بل السلطة والتسلط والانتقام. أزاح ما وصله من معلومات جانبا، كلها لا تعني شيئا إزاء ما حفلت به البرقية المحمولة باليد. ماذا إذا كان ما أبداه الأستاذ من نشاط في الجرائد والمراكز الثقافية والمنتديات مجرد غطاء وتمويه؟ وماذا لو كان يدعو لأفكار أقل ما يقال عنها بأنها رافضة للإرهاب وأسلمة السياسة وتسييس الدين، لكن في داخله يخفي حقيقة مخالفة، حقيقة أثبتتها إخباريات لشاهد عيان محترف نقل ما رآه بحذافيره؟ وإذا كان هناك بعض زيادة، فلن تبلغ الصلاة يوميا طوال أشهر عدة عند الفجر في جامع الزهراء. وما يسترعي الاهتمام فعلا، أعداؤه من العلمانيين لا يقلون عن أعدائه من الأصوليين. أليس الأولون من فصيلته نفسها؟ لماذا لا يثقون به؟ هل يبطن الأستاذ العلماني الإيمان ويظهر الكفر؟ احتمال كبير وربما أكيد، وعلى هذا علمانيته استعراضية، وحتى إذا كانت حقيقته المؤقتة فكم ستدوم؟ ومتى سينقلب عليها ويقفل عائدا إلى مواقعه الأصولية؟ لقد فعلها كثير من اليساريين والتقدميين السابقين. حسب الإخباريات نفسها سرعان ما ارتد عن أصوليته كما ادعى شهود عيان فيما بعد. في هذه الحالة لن يختلف استعراضه اللاحق عن استعراضه السابق، إلا في تعمده ظاهريا تصوير نفسه شهيد العلمانية المرتقب والمستهدف الأول من قبل الأصوليين تمثيلا وليس فعلا، وهو الحد الأقصى لطموحات الدنيويين لن يتجاوزوه في شهادة لا تعني في أحسن أحوالها سوى الموت. بينما بتمثيلية لا تزيد عن صدغ متورم وقليل من الدم تذهب به الحادثة من المستشفى إلى الشهرة، لكنه فوتها عليه وأرسله إلى البيت. على كل حال، كلتا الفرضيتين تحت الفحص ومدعاة للتساؤل. إذا كانت إحداهما أخفقت، فهل الأخرى في سبيلها إلى التحقق؟ للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم متابعة مقالة الدين والرواية للكاتب فواز حداد في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.